بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب السهو في الباب الثامن: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. الباب الذي بعده: باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان البابان، المنتبه ينتبه. قوله إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، هذا يتعلق بماذا؟ بأي كتاب؟ يتعلق بأي كتاب؟ كتاب العمل في الصلاة أم بكتاب السهو؟ أين أليق به؟ العمل في الصلاة. والباب الذي بعده: باب الإشارة في الصلاة. يشير إلى شخص يتأخر عنه وهو في الصلاة، هذا في باب السهو أم في باب العمل في الصلاة؟ في باب العمل في الصلاة. تتوقع أن الحافظ ينبه على هذا أم نحن نطحاطيح فوقنا الحافظ؟ الحافظ رحمه الله قد فرغ وقته لهذا الشرح المبارك. قال الحافظ رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. في آخر كتاب العمل في الصلاة، آخر الكتاب كتاب العمل في الصلاة، كان نبه هناك، قرأنا في باب مضى لو تذكرون أنه أشار إلى شيء من هذا. طيب نقرأ الكلام سنأتي إليه، نصل إليه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال الحافظ: قوله إذا كلم أي في الصلاة وهو يصلي فأشار بيده واستمع. استمع إلى كلام من يكلمه، أي المصلي، لم تفسد صلاته، لم تفسد صلاته. قال حدثني يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب. يحيى بن سليمان، قول الحافظ رحمه الله في التقريب، يحيى ابن سليمان ابن يحيى بن سعيد بن سعيد الجعفي أبو سعيد الكوفي، نزيل مصر، صدوق يخطئ من العاشرة، خرج له البخاري والترمذي. إذن يحيى بن سليمان الجعفي، يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي، صدوق من العاشرة، نزل مصر لأن السند مصريون. قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب. قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث عن بكير وهو بكير قال الحافظ بن عبد الله بن الأشج عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسله إلى عائشة رضي الله عنها أرسلوا كريبا تناقشوا في مسألة وطلبوا من يرجح لهم القول الراجح ومن يأتي لهم بالدليل فيما تناقشوا فيه. أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها أي عن فعلها. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذا الحديث صيد عظيم صيد. لو نظل نقرأ في فوائده ونتمعن في البركة الموجودة في هذا الحديث وما نستفيده من العلم والأدب والأحكام ربما نصف ساعة ما تكفي. يقول كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أرسلوه في مسألة علمية في مسألة علمية مجالسهم كانت مجالس ذكر ومجالس نباهة وعلم ومناقشة في ما ينفعهم وفيما يشكل عليهم. وهؤلاء من الفقهاء وأحبوا مزيد المعرفة لما أشكل عليهم فأرسله إلى عائشة رضي الله عنها. وكانت عائشة مرجعا من مراجع العلم عند الصحابة يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان عندها علم أخبرت به وإن كان العلم عند غيرها حتى ولو كانت به عالمة تحيل على ذلك الغير. جاء بعض التابعين يسألها عن المسح عن الخفين وهي تعلم الحكم فقالت إيتي علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بذلك مني. ترشده إلى الأعلم ترشده إلى الأعلم. فجاءه فسأله فقال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. وهنا أرسلوه إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا. عائشة سيدة هذه الأمة في العلم، العالمة الفاضلة الفقيهة، فهم تأدبوا مع أمهم، فإذا سلمت عليها فاقرأ عليها السلام قبل الكلام وقبل السؤال، يبلغ العالم سلام السائل إن كان قد أرسل وكيلا له ليسأله عن ذلك السؤال. فلان يسلم عليك، يسلم عليك ويسألك عن مسألة كذا وكذا، اقرأ عليها السلام، أي قل لها إنهم يسلمون يقرؤون عليك السلام. والرد يكون إذا قال لك قائل فلان يقرأ عليك السلام، قل عليك وعليه السلام. وقوله قولهم منا جميعا، منا جميعا، هذا لباب المشاركة في الخير، ولا يجد أحدهم في نفسه أنه يقول له أقرئها مني السلام ويترك الآخرين، بل قالوا منا جميعا وسلها. بعد السلام جاء السؤال، أدب من آداب طلب العلم. وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها إن أخبرنا أنك تصليهما، تصلينهما. أخبرنا، أخبرنا ثقات أنك تصلينهما، لأنهم لا يدخلون عليها وهي أمهم، ولكن أم في التعظيم الشرعي وفي المكانة والتعزير والتوقير، وليست أما في المحرمية، بل إذا سألوها يسألونها من وراء حجاب. فأخبروا أن أم المؤمنين تصلي ركعتين بعد العصر. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قولهم إنا أخبرنا أنك تصلينهما، أي تصلين هاتين الركعتين. أولا سؤال، هذا الفعل، وهذا الدليل الذي يتعقب به على هذا الفعل، والطلب هو تفسير، تفسير الفعل الذي في ظاهره أنه يعارض الدليل. وقولهم وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، هذا من مراسيل الصحابة وهي مقبولة. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، كنت أضرب الناس، كان عمر بعد صلاة العصر إذا رأى أناسا يصلون ركعتين بعد العصر يقوم بالدرة يضربهم ويمنعهم من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو تطلع الشمس. قال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر ابن الخطاب عنها. هذا فيه أن ولي الأمر ينتبه للمسائل الشرعية ويقيم الأحكام الشرعية كما ورد في الكتاب والسنة، وهو السلطان، هو السلطان، وإن الله لا يزع بالسلطان، يزع معناه يدفع الشر ويدفع أيضا الأخطاء والبدع والأمور المخالفة بالسلطان. وإن كان هذا في المسائل التي قد يقال فيها اجتهادية عند بعض الناس، لكن الدليل فيها واضح، فكان عمر يضرب الناس عليها. لأنه عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال كريب: وهذا فيه أنك إذا رأيت العالم أو الفاضل من الناس على عمل أو قول أو حال وأشكل عليك دليله أو عندك من الدليل ما يخالفه فإنه ليس أحد أكبر من الحق ولا أكبر من الدليل، فيترفق به ويوصل إليه بالسؤال بالتي هي أحسن وبالأدب في طرح الإشكال ليوضح لك ما كان خافيا عنك، أو يرجع إلى قولك إذا كان جاهلا بالدليل أو غافلا عنه أو ناسيا له، فإنه بشر ربما فاته دليل، فاته شيء للأحكام فتعلمه بها. قال: فدخلت على عائشة، هذا من استنباط الأحكام، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني. بلغها، قال لها: يسلمون عليك ويقولون كذا وكذا، ما أرسلوني. فقالت: سل أم سلمة، هي عندها الجواب لكنها تريد العلو في السند وتريد الإحالة، فإن من أحال فقد سلم وبرئ، أحال على غيره سلم، وذلك الغير إسناده عالي. فتأتي يأتي شخص ويقول لك كذا وكذا، قل له: سل فلان، هو الذي كان حاضرا في ذلك الموقف، وتذهب وتعلو بالسند حتى تصل إلى ذلك الشخص الذي حضر القصة. فقالت: سل أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها وارضاها. سل أم سلمة. فخرجت إليهم، وفي هذا يعني فائدة، فيه فائدتان: فائدة الأولى الإحالة في الفتوى إلى من عنده علم أعظم، فإنها على علم اليقين، والثاني الاطمئنان من قبل أولئك ومعرفة من أين جاء هذا الحكم. قال: فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة، ما فعل شيء، من تلقى نفسه رجع إليهم وقال لهم: قد قلت لها، لأنه رسول وموكل، إذا ذهب إلى أم سلمة سيذهب وكيلا عن عائشة، ويريد أن يذهب إليها وكيلا عن الثلاثة الذين أرسلوه. فرجع إليهم وقال لهم: قلت لها، فقالت: اذهب إلى أم سلمة. فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، سلم عليها وإلى آخره. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، معناها أن دليلكم صحيح وأنكم ثقات، وما بلغكم عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنها بعد صلاة العصر هذا حكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، صلى العصر ثم دخل بيت أم سلمة فصلى ركعتين، وهو قد نهى عن صلاة ركعتين بعد العصر عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار. بنو حرام أنصاريون من الأنصار. فأرسلت إليه الجارية. الجارية أطلق على الأمة وعلى البنت الصغيرة التي حول البلوغ. فقلت قومي بجنبه. فقلت قومي بجنبه، قولي له حتى تكوني، قومي حتى تكوني بجواره، ويصلي مستقبل القبلة وأنت قفي بجواره، آتي من أمامه يشغله، إنما بجواره يسمع كلامه ولا يشغل بصورته وهيئته. قومي بجنبه، قولي له. هذا الآن يستمع النبي صلى الله عليه وسلم، يستمع إلى كلام الجارية. هذا التبويب، إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. ما الدليل على أنه استمع؟ أنه بعد أن سلم ذهب إلى أم سلمة وخبرها، قال لها الذي حصل هو كذا وكذا. قومي بجنبه، قولي له. تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك، هذا نقل للكلام، لو نقلت الكلام من كلامها هي الجارية ستقول سمعتك، لكنها حكت قول أم سلمة، أن أم سلمة كأنها تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما. فإذا كان ينهى عن ركعتين فمن باب أولى 4 و6 و8، وأراك تصليهما. فإن أشار بيده فاستأخري عنه، فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده، كأنه كان يصلي فأشار بيده شير إليها أن تنصرف، فاستأخرت عنه وقد سمع كلامها. وهذا فيه أيضا تنبيه المصلي على شيء قد يكون غافلا عنه، ليبني على ذلك التنبيه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ساهيا صلي تلك الركعتين وهو ناسي أنها بعد العصر، يظنها بعد الظهر مثلا، ربما كان هناك حكم آخر قد يقطع الصلاة قد إلى آخره، فأشار إليها واستمر في صلاته. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية. من هي؟ هند بنت أبي أمية أم سلمة. سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. هذا فيه تأكيد أن النهي عن صلاة بعد العصر أيضا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل لها لم أنهى، بل قال لها لماذا صلى هاتين الركعتين. طيب، وفيه وإنه أتاني ناس من عبد القيس، أي من وفد عبد القيس وفدوا عليه، فشغل بهم بعد صلاة الظهر، فشغل عن الركعتين بعد الظهر. وهذا فيه أن السنة أن راتبة الظهر البعدية تكون ركعتين. هذا الحديث من أصح ما ورد في ذلك أحاديث ابن عمر، وبعد الظهر ركعتين، ركعتين بعد الظهر ركعتين قبلها. وجاء ما يدل على أنها 4، أنها 4، وذلك محمول على أنها في بعض الأحيان. قال فشغلوني عن الركعتين، فيه أن الإنسان قد يشغل بالأمر العام في أمر يتعلق بالدعوة إلى الله، بقوم يتعلمون الإسلام، بوفد، بضيف، قد يشغل عن راتبة فيقدم ما هو أنفع وما هو كذلك أيضا من الأشياء التي إذا فاتت قد لا تعوض. فالوفد إن لم يجلس معهم ويكرمهم ونعم يكون ويعلمهم من الأحكام فات ما جاء من أجله. وأما صلاة ركعتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدركها فقضاها بعد العصر. فهما هاتان هما هاتان أي هاتان الركعتان هما اللتان كانتا بعد الظهر. وهذا استدل به الفقهاء على قضاء الرواتب والنوافل، لأن صلاة ركعتين بعد الظهر راتبة فتقضى الرواتب. نسيت شغلت عن ركعتين قبل الظهر أو نسيتها أو بعد الظهر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، لك أن تصليها إذا ذكرت أو إذا فرغت في وقت ليس فيه ماذا؟ في وقت ليس مزاحما لعبادة أخرى مثلا. فإذا كان في وقت كراهة فالراجح أيضا جواز قضاء الراتبة في وقت الكراهة، والفريضة من باب أولى، قضاء الفريضة من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الراتبة فإذا فاتته فريضة فيجوز أن يقضيها من باب أولى بعد ماذا؟ بعد العصر أو بعد الفجر، وإن كان الوقت وقت نهي، لأن هذا قضاء شيء فات لشغل أو نسيان. واستدل الفقهاء بهذا على أن النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر أن هذا العموم في قوله نهى عن الصلاة بعد الفجر نهى بعد الصبح نهى عن الصلاة بعد العصر، أن هذا العموم أنه غير محفوظ. إيش معنى غير محفوظ؟ معناه أنه دخله خصوصيات، خص منه كذا وخص منه كذا وخص منه كذا، بخلاف العموم المحفوظ الذي استمر على عمومه. العموم المحفوظ هو الذي استمر على عمومه، وغير المحفوظ هو الذي دخلته استثناءات كثيرة. فالصلاة بعد العصر يجوز للإنسان أن يصلي بعد العصر ركعتين بعد الوضوء، أن يصلي ركعتين فاتت من راتبة، أن يصلي صلاة استخارة إذا ضاق عليه الوقت، أن يصلي صلاة جنازة، أن يصلي صلاة كسوف أو خسوف، أن يصلي كذلك نعم مع الإمام إذا جاء الإمام قد صلى في رحله ثم جاء للمسجد والإمام ما زال يصلي، يصلي معه وهي بعد العصر. حصل لهذا العموم ماذا؟ استثناءات وتخصيص في مواضع متعددة. طيب، فهما هاتان. إذن الشاهد أنه كل ما هو يصلي فأشار بيده واستمع. طيب، وسيأتي الكلام على بقية الشيء من فوائد الحديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله، فإنه أمتع في ذكر بعض الفوائد، وكذلك أيضا التنبيه على سيأتي أيضا التنبيه على أن هذا كان حقه أن يكون في ماذا؟ في أبواب الصلاة، الكلام العمل في الصلاة وليس في أبواب سجود السهو، إلا على توجيه بعيد، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا نستفيد منه أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يتخاطب مع المصلي في شيء مهم تخاطب معه في شيء مهم، ولا سيما إذا كان متعلقا يأتي إلى جواره ويقول له انحرف إلى اليمين قليلا، القبلة يمين، تقدم قليلا، تأخر، نعم أو نحو ذلك، يخاطبه في هذا أن هذا لا بأس به، فيه الإشارة في الصلاة إذا احتاج إليها، الإشارة في الصلاة. وأن الذي في الصلاة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن في الصلاة شغلا، فهو كذلك أيضا ماذا؟ إذا حدث سيستمع للكلام ويفهم، وأن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة، بل ولا يؤثر ذلك في الخشوع إذا كان له حاجة، والله أعلم. المؤذن يؤذن ثم نصلي ركعتين ونقيم الصلاة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.